همسة الصفا ودفقة الشعور، وفي طريقنا لله إذ نسير تلوح نحونا جواهر
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. في الحلقة الماضية كان ضيفي الأخت الفاضلة أحلام التميمي، وهي لأول مرة تأتي إلى الكويت. وأحلام التميمي من النسوة التي خرجنا في صفقة التبادل بين حماس والإسرائيليين. حماس تقدم الجندي المأسور شاليط، والإسرائيليون يسلمون العدد المتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين والفلسطينيات. كان من حظ الخروج أن خرجت أحلام التميمي وزوجها نزار، الذي يعني تم العقد الزواج في السجن من غير أن يلتقيا، لأنه ابن عمها، هي حمساوية هو فتحاوي. قصة دراما عجيبة. وتم العقد في السجن عن طريق توكيل محامي، وخرجوا، وإلى الآن هي مغيبة ومبعدة إلى الأردن، وهو في
الضفة.
في الضفة. قصة عجيبة. الحلقة الماضية تكلمنا عن بدايات تأثر أختنا أحلام التميمي، وهي الفلسطينية، في شبابها 14 عاما بسماع قصة سجن ابن عمها نزار هناك في إسرائيل، وماذا حدث في السجن من ضرب والدته، وماتت في السجن من دون أن يعلم، لأنه سحب إلى الزنزانة وضرب الجندي الإسرائيلي بمؤخرة السلاح رأس هذه المرأة وسقطت. قصة. هذه التحولات تكلمنا عنها الحلقة الماضية. احنا اليوم وصلنا كيف قررت هذه الفتاة عندما تخرجت من الجامعة، من الثانوية، ان تلتحق بفلسطين تدرس الجامعة، ومن هناك بدأ مشوار المقاومة الى ان قامت بضربات للكيان الإسرائيلي عسكرية، فبناء عليه اعتقلت، وكان الحكم مؤبد، والحكم غير المؤبد سجن انفرادي، وغير السجن الانفرادي أن لا يمكن أن تدخل في صفقة تبادل، إما يعني اتفاقية أو عن طريق جبري تبادلي، ومع ذلك خرجت. قدر الله غير ما يقدر الناس. مرحبا بك أخت أحلام التميمي، ومرة ثانية أكرر قصتك يجب أن تكتب رواية وأنا أقدمها لك حتى تعرف الجيل والشباب والبنات الروايات الواقعية، وليس فقط اللذة في الحلم الخيالي. أخت أحلام، أنت انتقلت إلى فلسطين أي سنة؟
يوم 27/11/1998.
وكان عمرك؟
18 عاما.
وجامعة؟
بيرزيت.
وإلى الآن كنت غير منتمية لتكتل عمل.
نعم.
ذهبت هناك وفي عندك أهل هناك، يعني أهلك والدينك في الأردن.
نعم.
لكن ذهبت هناك عندك أقارب.
نعم.
والتحقت في الجامعة. أختك أظن كانت هناك.
نعم. كانت متزوجة في فلسطين.
كيف بدأ مشوار العمل من أجل فلسطين؟
الآن يعني عندما وصلت إلى الأراضي الفلسطينية، وفي هذا العام تحديدا، لم يكن هناك مظاهر مقاومة مع الكيان الصهيوني، لأننا كنا في فترة ما بعد اتفاقية أوسلو، وكان الوضع في فلسطين ومع دخول السلطة الوطنية الفلسطينية يعني هناك مظاهر كثيرة من الانفتاح يعني موجودة كانت في فلسطين تقريبا يعني. وأحب أن أكون واقعية، يعني لا أحب أن أكون، كانوا عندي مثل كبيرة يعني حول الواقع الحياة الفلسطينية، ولكن صدمت نوعا ما بالحياة الموجودة داخليا. لماذا؟ لأني أقول دائما بأن هذه الأرض هي أرض الجهاد، وهي أرض الاختبار الرباني، لذلك تجد فيها الفاسد والصالح، تجد فيها المهتم بالجهاد الجهاد وغير المهتم في الجهاد ليمحص الله يعني في هذا الأمر. الآن يعني ذهبت كانت الحياة عادية، الشباب والشابات في الجامعة يعني يلتفتون لمظاهر الحياة الطبيعية العادية. استطاع الصهيوني ما بعد أوسلو يعني وهذه الاتفاقية التي كانت وبالا على الفلسطينيين وعلى الأمة المسلمة ولم نجني منها إلا الوبال بصدق، يعني لأنها ساهمت بفتح أبواب الانفتاح السلبي يعني على الشباب الفلسطيني وعلى غيرهم من الأمة الإسلامية. في فترة ما بعد أوسلو يعني انشغلت السلطة الوطنية الفلسطينية بإعمار البلاد، وانشغل أيضا الشباب الفلسطيني بالالتفات إلى يعني ما اعتبروه يعني غير الأمور الجهادية، يعني من أمور التكنولوجيا، من انفتاح كان في فترتها أشهر مغني وأشهر مغنية وما إلى ذلك، الملابس وغيرها من هذه الأمور. كان هناك جيل يعني الكل يملك سيارة، يعني فترة العائدين يسمون الذين جاءوا بعد أن كانوا مبعدين من فترات طويلة إلى خارج فلسطين رجعوا إلى فلسطين، وأصبحت الحياة يعني يأخذها الطابع الدنيوي أكثر. صدمت بهذا الواقع أنا نوعا ما.
الطابع ليس فقط دنيويا، إنما تكيف مع الواقع والأمر المفروض.
نعم.
من ثم نسيان القضية والدخول. نعم. في دوائر صغيرة.
نعم نعم، وهذا ما يريد الصهيوني. نعم. بالمناسبة أن يشغل الشباب الفلسطيني أولا والمسلم والعربي يعني أيضا أولا أعتبر، لا أقول ثانيا لأنه بنفس الأهمية عند الصهيوني. يريد أن يهتك هذا الجيل الشبابي لأنه يعلم بأن يعني لا يورق إسلامنا ويخضر إلا بهذا الجيل الشبابي، لذلك يريده دائما مصفر دائما هزيلا يؤدي إلى موت يعني شجرة الإسلام وليس إحيائها.
هذه رسالة جيدة. الآن نعم. أنت بدأتي، كيف بدأت عمليا على أرض الواقع؟
عمليا دخلت جامعة بيرزيت ووكلت أمري إلى الله، قلت اللهم يا رب يسر لي الأمور، أنا لا أعلم كيف أنتمي إلى وسيلة تقودني كي أجاهد في سبيلك، لأن الفصائل عمليا هي وسيلة وهي ليست غاية.
صحيح.
ولكني كنت في ذلك الوقت في الأردن قد درست الأيديولوجية الفكرية لكل فصيل، وكان توجهي يميل إلى الفصائل التي تتبنى النهج الإسلامي، لأني أؤمن دائما بأن الدولة لا تقوم إلا على أساس الكتاب والسنة، ولا أؤمن بمن ينادون بفصل الدين عن الدولة وعلمنة الحياة. لذلك كان يعني عملية التنظيم كانت يعني بالنسبة لي لا أعلم الطريق الذي أصل، لكن أن وكلت الأمر إلى رب العالمين ففتح لي الله السبل. فكنت أدرس في جامعة بيرزيت وما علمت أن أولئك الذين يجلسون إلى جانبي في قاعة المحاضرات هم كتائب عز الدين القسام. فسبحان الله يعني تيسرت هذه الأمور. أنا كنت يعني في ذلك الوقت طبعا لم أعرف هذا الأمر إلا بعد أن عرضوا علي موضوع الالتحاق يعني التنظيم في كتائب عز الدين القسام،
اللي هي الكتائب الجهادية.
نعم، هي الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس.
نعم. طيب أنت كان مفروض على الأقل كامرأة وفتاة جامعية ما يعرضون عليك الانتماء إلى كتائب عسكرية، ينضم يعني يأتون بك إلى النشاط الاجتماعي
والدعوي
وين ودوش. نعم. على طول السلاح وتفجيره.
نعم. يعني فهمت منهم بعد أن جرت عملية التنظيم بأني كنت تحت مجهر كتائب عز الدين القسام، درسوا مسلكياتي ودرسوا الميزات التي أمتلكها بفضل رب العالمين.
يخوفون يعني.
أنا يراقبون. نعم. عدل. نعم. يراقبون يعني بشكل. لماذا يعني يراقبون؟
لسبب
لأنه كتسأل عند رب العالمين عن من جنت ومن قدمت ومن.
صحيح.
يعني تسببت في استشهاده وما إلى ذلك.
لا خاصة يعني هذا يعني يعني خاصة هذا المحور العسكري، الجبهة المواجهة، حتى حنا عندنا في كل دولنا العربية اليوم أي واحد يتقدم إلى وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع لا يسأل فقط عن سيرته الذاتية والملف السلوكي الأخلاقي، لا تعال شوفي سؤال من الدولة، المباحث الجنائية، شغل كبير جدا. وبعد الفاصل نكمل إن شاء الله. الأخت المجاهدة أحلام التميمي الخارجة من سجن إسرائيل بعد 11 عاما من الاعتقال في صفقة التبادل، التحقت بجامعة
بيرزيت
بيرزيت وعمرك
18 عام.
18 عام. هناك عرض عليك جماعة كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحماس أن تنتمين إليهم.
نعم.
معناته شافوا فيك جدية.
نعم.
وتلم يعني ماذا حصل؟
نعم، عرضوا علي الانضمام إليهم. كان ذلك قبل بداية انتفاضة الأقصى التي بدأت في أيلول من عام 2000.
نعم.
بعد أن دنس شارون القدس ودخل إلى الأقصى بقدميه، ما أدى إلى أن تنطلق الشرارة الأولى لانتفاضة الأقصى. الآن كان عرضوا علي ذلك الأمر، وكنت أنا أملك ميزة أخرى، وهي أني كنت أدرس وأعمل بنفس الوقت. كنت أدرس الصحافة والإعلام، تخصص رئيسي وفرع علوم سياسية، وأعمل في الصحافة والإعلام أيضا. ما أهلني أن أحصل على عضوية نقابة الصحفيين في فلسطين. بموجب هذه البطاقة كان بإمكاني أن أدخل إلى القدس لإجراء مقابلات صحفية. هذا الأمر رصده مجهر كتائب عز الدين القسام، وعلموا بأنه باستطاعتي أن أدخل إلى القدس وأخرج بعيد عن عين الصهيوني، الأمر الذي لم يكن متوفر لهم لأنهم كانوا مطاردين ومطلوبين من قبل الصهيوني.
يعني تدخلين وتخرجين من موقع أنك صحفية.
صحفية.
حلو.
نعم. وهذه نتحدث عن الكرامات الربانية
إن شاء الله.
يعني تسهيل المولى. الآن يعني هذه الميزات جعلتهم يطلبون مني الانضمام والتجند في كتائب عز الدين القسام. ما كان مني إلا الموافقة المباشرة، لأن هذا الأمر الذي كنت أدعو الله دائما
وجاء
ساعة الاستجابة الربانية، فوافقت يعني على الفور، وقلت لهم إن شاء المولى يعني أن يقدرني الله أن أفعل ما يرتضيه رب العالمين، وأن تكون الوسيلة التي تقودني إلى رضا رب العالمين.
انضمت
لكتائب عز الدين القسام. أوكلت إلي ثلاثة مهمات.
إحنا نبي المهمات التي أوكلت إليك.
نعم. المهمة الأولى طبعا أنا الآن في خلية عسكرية. الخلية العسكرية هناك قائد عسكري، هناك مجموعات مقسمة، وأنا كنت مجندة في كتائب عز الدين القسام عن طريق أخ الذي كان معي في الجامعة واسمه محمد وائل دغلس، حاليا هو محرر أبعد إلى قطر.
أشوانا قلت فضحتي عند الله وخلقه.
نعم.
لكن الحمد لله محرر وأبعد إلى قطر.
لا هو
محرر. تعتقل.
نعم أعتقل معي. نعم أعتقل معي في أعتقل قبلي وأنا بعده وحكم وخرج، والكل يعلم أنه يعني هو الذي جندني. الآن يعني لا أعلم من الخلية العسكرية إلى محمد وائل دغلس، أنا لا أعرف يعني مثلا من قائد الخلية، لا أعلم من هو القائد العام.
أكيد.
لكن ما علمت أن يعني كان يعني من الأمور التي أتشرف بها وهي موافقة الشيخ أحمد ياسين لي أن أنضم كفتاة في كتائب عز الدين القسام، فكان يعلم عني وأعطى الموافقة على هذا الأمر.
يا سلام، يعني كان الشيخ ما شاء الله عليه متابع ومشرف.
نعم.
مباشر.
نعم نعم بالتأكيد، يعني أنت تتحدث عن سلسلة مترابطة في العمل الداخلي في حركة المقاومة الإسلامية حماس. الآن أوكلت إلي ثلاث مهمات. المهمة الأولى وهي يعني استكشاف مواقع مناسبة لإجراء عمليات جهادية. كنت أذهب إلى القدس أتجول في المناطق التي يتكثف فيها الوجود الصهيوني، وأنت تعلم بأن يعني الصهاينة قسموا القدس حتى القدس الشرقية والقدس الغربية. أصبحت القدس الغربية يعني من يتواجد فيها هم الصهاينة فقط، والقدس الشرقية خليط ما بين الفلسطينيين وما بين المقدسيين تحديدا والصهاينة. الآن أنا كان بإمكاني يعني دخلت بموجب العمل الصحفي، كنت أدخل أتجول في هذه المناطق أرصد بموجب المهمة الأولى المواقع المناسبة مثل المحال التجارية، المولات يعني حاليا تسمى المولات المراكز التجارية الكبيرة، المدارس، المطاعم، أي مواقع مناسبة لإجراء عمل جهادي في هذا الموقع. كنت أقدم تقرير به إلى قائد الخلية، وهذا التقرير كان يعني يدرس بطريقة يعني رياضية معينة، أن خلال الساعة كم عدد الإسرائيليين الذين يدخلون هذا الموقع. كنت أجلس بمكان معيد، أستخدم الساعة خلال ساعة كاملة أعد عدد الداخلين على هذا الموقع وأحسبها وأقول أنه إن جرت عملية في هذا الوقت تحديدا سيسقط تقريبا مثلا بأقل شيء 30 إسرائيلي إلى الحد الأعلى 50 إسرائيلي، لأنه في الساعة كذا إلى كذا دخل 70 إسرائيلي إلى هذا الموقع. أو أدرس أيضا أي الساعات المناسبة، مثلا المطعم يعني يكثر دخول الصهاينة في فترة الغداء مثلا المدرسة في فترة الصباح، يعني هناك وقت مناسب لإجراء العملية الجهادية. كل ذلك يكتب في تقرير وأرسل إلى القائد الخلية. قائد الخلية هو الآن هو في العزل الانفرادي، وهو عبد الله البرغوثي الذي يعرفه الجميع. الآن يعني طبعا أنا عرفت أنه عبد الله البرغوثي بعد اعتقالي، وبعد أن تم اعتقاله وقال أنه كان هو القائد العسكري. لسرية العمل لا نتحدث بالأسماء، طبعا هذا قبل الاعتقال، لكن بعد الاعتقال نشر الموضوع بطريقة عادية. الآن المهمة الثانية وهي القيام بعمليات جهادية، أوكلت إلي هذه المهمة إذ كنت يعني آخذ، وهي العملية التي قمت بها اصطحاب عبوات يجهزها عبد الله البرغوثي، يعني يقوم بتفخيخها وتجهيزها. هذه العبوة أختار شكلها أنا حسب السلعة الأكثر مبيعا عند الصهاينة، أقدم تقرير أنه مثلا المشروب الأكثر هو كذا وكذا، السلعة الأكثر مبيعا كذا وكذا، إذن تصنع العبوة بشكل هذه السلعة
حتى
من الخارج حتى نعم من الخارج تكون شكل السلعة وكأني أحمل أي شيء عندهم، ومن الداخل تكون عبارة عن قنبلة موقوتة. طبعا تعلمت على إحدى هذه العبوات طريقة التشغيل وما إلى ذلك، وأخذت هذه العبوة إلى سوبر ماركت في أراضينا المقدسية المحتلة، هو سوبر ماركت كينج جورج، كان الملك جورج. هذا السوبر ماركت كنت قد رصدته مسبقا، وضعت هذه العبوة به واشتريت من هذا السوبر ماركت وخرجت بطريقة عادية. طريقة التوقيت كانت يعني عندما يعني يتم تفجيرها هذه العبوة على رأس كل ساعة، فوضعتها وقمت بتشغيلها وخرجت من السوبر ماركت. تفجر السوبر ماركت بشكل كامل. طبعا في وقتها لم الإسرائيليين قالوا أنه لم يسقط أي قتيل منهم أو حتى جريح، وكان في بداية الانتفاضة، وهذا الوضع طبيعي أن يخفوا عدد من يجرح أو يقتل عندهم حتى لا يقوموا يعني ترويع الصهاينة عندهم. لذلك يعني قلنا أنهم ربما أخفوا هذا الأمر لهذا السبب.
العملية الثانية،
هذه المهمة الثانية. المهمة الثالثة وهي اصطحاب استشهاديين للقيام بعملياتهم الاستشهادية.
شغل تهريب يعني؟
نعم، أو شغل توصيل إجمالا أو تهريب، لأنهم لا يعلمون المنطقة كما أعلمها أنا. طبعا أحدد لهم الموقع وأصطحبهم قريب من الموقع وأشير له أنك عليك أن تستشهد في هذا المطعم أو في هذه المدرسة أو في هذا، لأنهم يأتوننا من قرى ومن مناطق لا يعرفون هذه الأمور. وهنا كانت قصتي مع الاستشهادي عز الدين المصري الذي كان ابن 19 ربيعا.
لك قصة معه؟
نعم.
وهي
قصتي معه يعني أنا لم أعرفه، ولكن أن تجلس إلى جانب استشهادي، أن تصطحب استشهادي، وأن تشعر بشعور غريب يعني، وكيف يفكر الاستشهادي، وكيف ما هي الدرجة الإيمانية التي وصل إليها كي يقرر أن يقدم نفسه يعني رخيصة في سبيل الله. هذا الأمر يعني أسئلة كثيرة كانت تدور في ذهني، ولكن يعني أنا لم أقابل عز الدين إلى لحظة تنفيذ العملية.
كيف كانت نفسيته هل ممكن تذكريها؟
يا الله، يعني دعني أقول لك أمر، أني للوهلة الأولى عندما نظرت إليه يعني أصابتني قشعريرة قوية، شعرت ببرودة وبأني يعني أشعر بصقيع وبنفس الوقت أني دافئة، يعني أمور متناقضة لا أعلم ماذا شعرت بهالة ربانية تحيط هذا الإنسان. كان معي وليس معي، أنا أحدثه وهو يرد علي، لكن أنا أشعر أنه ليس معي، وكأنه يعني في عالم آخر. كان روحانيا بشكل كبير، وجهه منير جدا، ابتسامته لم تفارقه أبدا. باختصار أنا أقول أن الاستشهادي هو مصحف يمشي على الأرض.
ما كان مرتبك
نهائيا، بل كان طواق يعني لرؤية رب العالمين.
بعد الفاصل نكمل إن شاء الله. أخت أحلام التميمي الفلسطينية الأسيرة التي خرجت في صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل على غرار شاليط، يؤسفني أن يكون هذا آخر فاصل وأنت في السجن فقط 11 عاما. هذه بحد ذاتها تجربة، أنا أتكلم عن البدايات والسلسلة، وأنت تزوجت في السجن ولم تلتقي بزوجك ابن عمك لأنه كان في زنازين الرجال عن طريق، هذه بحد ذاتها قصة اللي هو بعد الخروج. إحنا نبي على الأقل بما أن الإنسان يعيش حياة فيها تجاذب بين الخير والشر، بين ساعات الراحة والأمل والأنس وساعات المصائب والابتلاءات والمحن، حتى يفهم الإنسان المسلم كيف وأنت المجاهدة التي فجرت في الإسرائيليين والتي اعتقلت باعتقال صعب والتي خرج عليك حكم مؤبد، كيف عشت أجواء السجن كمؤمنة وكمجاهدة وكصاحبة مبدأ بعد أن عزلت عن الحياة؟
نعم، الآن يعني دعني أقول لك، يعني كما يقول الشاعر: السجن جنات ونار، يعني فيه هنا وفيه هنا. الآن يعني تجربتي أنا بداية يعني لا تساوي شيء إلى جانب تجربة من تحرروا معي ومن أمضوا مثل نائل البرغوثي 35 عام، يعني أمضى في السجن وخرج بعد 35 عام، ابن 53 سنة، فتجربتي لا شيء إلى جانبهم يعني قدر الإمكان، لكنهم خرجوا عافيين العقل والبنية وقابضين على جمر مبدئهم وعقيدتهم الإسلامية، وأفشلنا المخطط الصهيوني بكل ما فيه. الآن يعني ندخل السجن ونحن مدركون هذا المخطط الصهيوني الذي يستهدف إلى إماتة فكرنا الجهادي وإلى تحويلنا إلى يعني شخصيات مريضة نفسيا. لذلك نعلم دائما أن القرآن وكلام الله هو إحياء لأنفسنا، ولذلك نتمسك به، هذا أولا. ثانيا يعني دعني أقول لك أن حبل وصال الإنسان، كل إنسان مسؤول عن حبل وصاله مع الله، وكل إنسان أدرى داخليا بعلاقته مع الله، من صادق معه ومن الغير صادق، من يرائي الناس ومن لا يرائيهم. لذلك دائما هناك حبل وصال حرصت دائما أن يكون متينة وأن يكون يعني خاص ما بيني وما بين الله لخصوصية هذه العلاقة، ومتانة هذا حبل الوصال هو كان الداعم الأساسي لي للاستمرار.
معلش أنا أريد أن أتطفل على حبل الوصال. اليوم المربون الروحانيون الإيمانيون إذا أحسوا بلذة إيمانية يحبون أن ينقلونها إلى أولادهم إلى قريبهم، يعني ما يخالف.
دعني أقول لك يا أمر، علاقتي مع الله يعني قلت لك بدأت منذ عمر 14 ربيعا، لأني كنت أحاكي الله هكذا، يعني أجلس في خلوتي وأتحدث معه، لذلك حصل القرب القوي.
أريد السجن.
الآن بالسجن دعني أقول لك أنا يعني أريد أن أكتب شيء آخر أسميته يعني بما يسمى اليوغا الإسلامية بما معنى. الآن الكل يعني
طبعا
الآن
أنا أتحفظ يعني عن المصطلحات جدا عندي
يعني طبعا رؤية. أكيد لكن بما معنى، لا طبعا سأغير يعني بما معنى،
لأن البديل اللي قاعد يطرح الآن رجال أعمال لا يصلون ولا يصومون يروح يعوض باليوغا وبكثير من الرياضات، وهو عنده لو علم حقيقة لخجل من نفسه. احنا نخل اليوغا اذا كانت رياضة بحتة زين تدريبية يستفاد منها، لكن صار استبدال للدين والإيمان والصلاة. لا
هنا انا اجد راحتي بالتدريب الإسلامي. دعني اقول لك انا مثلا كنت ان ضاقت علي السجن وان يعني اصبح هناك شيء من الهم والكدر، وانقل هذه التجربة لكل من هو مهموم في هذه الحياة او يشعر بانه ضائع، كنت اجلس جلسة التشهد واكون براحة مطلقة، أطفئ الأنوار من حولي وأختار الوقت المناسب الذي يعني تكون به السكينة، وعادة ما يكون في الثلث الأخير من الليل أو ما بعد صلاة الفجر. كنت أجلس بهدوء، فاكتشفت أن في حرف الهاء في كلمة الله هناك سر عظيم هو منبع راحتي. واكتشفت شيء آخر بأنه يعني جلسة التشهد يعني فيها شيء من الراحة الجسدية لا تتعب نهائيا، وهي يعني تعطيك سهولة في الدورة الدموية كي تجري بسهولة دون أن يصيبك أي يعني تكدر في منطقة معينة أو وجع في أحد المفاصل. الآن كنت أخذ النفس من الأنف ويعني أخرج الزفير من الفم، لأن يعني قناعاتي دائما أن الشيطان من نار والشيطان يتربص بالفم، وبالتالي عندما تأخذ الأكسجين أنت تساعد على احتراق النار، الأكسجين يساعد على احتراق النار، والشيطان من نار، فإن أخذت الشهيق من فمك أنت تساعد على وجوده، أنت تساعد أن يزداد احتراقا ووجودا. لذلك الطريقة الصحيحة للتنفس أن نأخذ الشهيق من الأنف وأن نطرد الشيطان بالزفير.
وبذلك هذه الراحة يعني بغض النظر عن فلسفة التفسير.
نعم، لذلك يعني كنت أقول الله، يعني إن كررتموها معي ستجد أن همك يخرج مع حرف الهاء. الله، تشعر بأن الهاء تخرج من الأعماق وتحمل معها همك وألمك، وكذلك تصل إلى مرحلة تنزل دموعك وأنت بين يدي الله. كررها مرارا ومرارا ومرارا، تشعر بهدوء براحة وتشعر بهالة ربانية غريبة من حولك، تذرف دموعك تلقائيا، تبكي وتبكي، وأنا أقول ابكي، أنت بين يدي الله، فلما لا تبكي؟ كنت أبكي، لا أقول لك أني في خلوتي مع الله أبكي وأردد الله الله مرارا وتكرارا حتى أرتاح. في اليوم الثاني مباشرة أجد نفسي بطاقة غريبة، أواجه سجاني وأواجه يومي وأستمر في حياتي. هذا كان تمريني الإسلامي بشكل دائم،
لأن هي أعظم لفظة وكلمة هي الله،
هي
ولذلك
الله.
سبحان الله والحمد لله ولا
إله
إلا الله والله أكبر الله. ولذلك من لزم الاستغفار، يعني الدكتور ما أحب أكرر، الدكتور إبراهيم الخليفي عمل حلقة كاملة وعطى تجارب على قضية من لزم الاستغفار ألف مرة مثلا أو عشرات المرات. بس المشكلة تدرون وين يا جماعة كلها، أنا وأنت والناس؟ التركيز،
نعم،
وهدي السنة النبوية العظيمة. السجان قال لك ما راح تطلعين.
نعم نعم، قال لي ستتعفنين في زنزانة الاحتلال، فقلت له أنا يقيني بالله عظيم وخلفي رجال رجال. ويعني جاءت ساعة الاستجابة الربانية، لأن يعني الصهيوني يظن بأن بهذا الحكم المؤبد هو عمليا قد اقتص منا، ولكن ما علم بأن هناك حماة للإسلام وهناك من يعني لب نداء يعني المرأة الأسيرة عندما نادت يعني هؤلاء الرجال. فكان كتائب عز الدين القسام الذين يعني أقوالهم فعلا لا يقولون، وإنما لا يقولون إلا فعل.
احنا نرجو أن يوفق الله الجميع كنا نقف في وجه هؤلاء الصحابة.
نعم.
بقي
يعني
أنا
نعم.
أبي أتكلم عن هم شخصي عندك أنت.
نعم.
أنت الحمد لله تزوجت وأنت في السجن.
نعم.
وملتقيت بزوجك ابن عمك.
نعم.
والآن هو أبعد إلى
الضفة
وأنت إلى
الأردن.
الأردن طيب، وهو ممنوع أنه يطلع.
نعم.
وأنت ممنوع تدخلين. كيف أنتم ما تزوجتوا؟ يعني أنتم تزوجتوا على الورق.
نعم.
لكن ما صار العرس ولا صار زواج.
نعم، يعني دعني أقول لك بأن المشروع الصهاينة لا يكلون ولا يملون من 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 يعني تنفيذ مخططاتهم، ويريدون أن يعني، وبالمناسبة الصهيوني جهر بمخططه، هو لم يقل أنا أريد فلسطين فقط، بل قال مخططي من النيل إلى الفرات، وهذا الكلام من عهد بن غوريون الصهيوني الأول في عهدهم، فقال نحن نريد من النيل إلى الفرات. إذن عمليا أنت تتحدث عن أن البلاد الإسلامية كلها مستهدفة وليس فقط فلسطين. لذلك المشروع الصهيوني يعني يستهدف الأسير ويستهدف الأمة الإسلامية ويستهدف بلادنا العربية، ويمتد يعني كالأخطبوط الذي يمد أذرعه هنا وهنا وهنا، ويريد أن يحصل كل شيء.
كلمة أخيرة، كلمة أخيرة.
الكلمة الأخيرة، أريد من الكل أن يكون لك صحوة إسلامية، أن يستيقظوا من سباتهم، أن يعلموا بأن المد الصهيوني يقترب منكم ويقترب من شبابكم ويقترب من عالمكم.
ماذا تقولين للبنات؟ إحنا اليوم بناتنا،
نعم،
الله يحفظهم، جيل الإلهاء أو كما سماها مصطفى حجازي في كتابه الإنسان المهدور رضاعة التسلية، أو كما سماها في مصطلح آخر مصطلح التطفيل، أي الإنسان يكبر وما يزال عقله طفلا، حياته ضيقة، اهتماماته حياته، بمعنى أن عمره الزمني أكبر من عمره العقلي.
نعم.
ماذا تقول؟
نعم. يعني أقول دائما وأبدا بأن من يتربى على قاعدة إسلامية صحيحة، يعني لماذا الجيل الشبابي بهذا الحال؟ لربما هناك خلل في التربية،
خلل متشكل في المنطقة كلها،
في المنطقة كلها إعلامي
تربوي،
ولكن
واقع.
صدقني يعني من يتربى على قاعدة إسلامية صحيحة ويكون الوازع الديني هو الرادع له في كل شيء، إن أخطأ يعود، إن أخطأ يعود. لذلك يعني هناك قصة يعني شخص يعني طفل من يعني في سن مراهقة ومن حفظة القرآن الكريم، ولكن بعد ذلك ضاع في الحياة رغم أنه من حفظة القرآن الكريم.
صح.
فذهبت الأم إلى الشيخ وقالت له ابني من حفظة القرآن فكيف يتلها؟ فقال لها دعيه سيعود، لأن قاعدته الأساسية هي القرآن. وفعلا عاد، وفعلا عاد، لأنه متربي على قاعدة أساسية صحيحة.
أخت أحلام التميمي، كان ودي أن أعمل معك حلقة أخرى لكن أنت مسافرة، وفقك الله سبحانه وتعالى وجمعك بزوجك نزار إن شاء الله، ومنها للأعلى في حمل هم الأمة والعطاء فيما بقي من العمر للجميع إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أثمن الخطى في عمرنا القصير، ما أقرب الهدى من غاية السرور، وأي قصة يخفي المصير، أعمالنا هي الغراس والبذور. بيني وبينكم،
بيني وبينكم.
بيني وبينكم، بيني وبينكم.